الرعب والاضطرار الى الجلال من حيث لم يحتفلوا من حيث لم يظنوا. وقذف في قلوبهم الرعب اي انزله انزالا شديدا فيهم. فتأملوا كلمة قذف وقذف في قلوبهم الرعب. فيأتي يعني الحديث في خصائص اليهود وكيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو اعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخصائص اليهود خصائص متوارثه تلقاها دين عن دين بدليل ان القران الكريم عاتب اليهود الموجودين في عهد النبي عليه السلام على افعال فعلها ايه اسلافهم من قبلها بسنين سنين طويله. لماذا انهم يرضون ما فعل هؤلاء؟ هم نفس اخلاق ما غير طبيعه اليهود ابدا الا ان يسال الله سبحانه وتعالى في حالات فرديه ممن يسلمون ويهديهم الله الاسلام. والحديث في الحقيقه ليس جود يعني حينما تاتينا هذه الايات وتاتي ايضا اشاره في وضع اخر في نفس الصوره ان من خطاره اليهود لا يقاتل لكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. وهذه الحقيقه يعني عسكريه يحفظها الذين قاتلوا اليهود ويعرفون ذلك عنهم. وما خط برليس منا يعني ثم لما يعني صيحت بوجوههم الله اكبر فقروا كالجرذان والفئران المذعور. هذه طبيعتهم في الناحيه العسكريه وهذا امر يقر به كل من يعني يتعامل مع اليهود بامتثال. الشاهد من الكلام تامل قول الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب. اما كلمه قذف يعني انزله انزالا شديدا فيهم لان ماده قذف تدل على الانزال الرعب بايه بشده كانه مقذوف الحجاره. اي نعم. وقلنا ان من اسباب ذلك الرعب الذي نكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي منها ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى يعني محلة بني النضير؟ قال الخشني في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب أي نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به باستحقاقهم لذلك ومخالفة الحديث عليه الصلاة والسلام ومشاقته ومضاجته ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيرة من أمرهم وبينة من ربهم إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ولا عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وآمنوا به فلم يخالفوا. ولذلك قال الإمام أحمد لمن شكى له أنه يخاف من البشر أو من الظالمين قال له أنا إنك لو صححت لم تخف لو صححت اليقين والإيمان لم تخف أنا إنك لو صححت لم تخف. فكون قلوب اليهود لعنه ما كانت محلا لأن يقذف فيها الرعب لأنه ليس فيها ما يدفع الرعب. وهذا حال الذي بينه وبين الله وحده يخاف حتى من خياله وإذا سمع أدنى صوت فإنه يلتفت ويفتش ما هذا وماذا يراد به. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أتى تأتي بمعنى المجيء وتأتي بمعنى الإنذار والمدهمة. وقد توهم الرضي أن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هذه من آيات من باب الصفات فقال هذا لا يمكن إيضاؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء فدل على أن باب التأويل مفتوح وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى دلائل عقلية جائز. وهذا طبعا على أساس مبدئي لأنه من أئمة الأشعرية الفراق يعني فهو يؤول الكتاب ويكفي لرد كلامه أنه بناه على مقتضى الدلائل العقلية والعقل لا مدخل له في الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها فوق مستويات العقول ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. لكن سياق القرآن الكريم يدل على أن لفظة فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لا علاقة له بموضوع الصفات كما قال الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني هدمه واقتلعه من قواعده. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وقال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقال أفيرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ويقال أتي فلان يعني إذا أظل عليه العدو ومنه يقولون إيه يؤتى الحدث من مأمنه. فإذا قول الله تبارك وتعالى هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يكون المقصود به أخذهم وجاءهم وباغتهم من حيث لم يحتسبوا من قتل كعب بن الأشرف وحصارهم وقذف الرعب في قلوبهم. ومما يعين ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طبعا السياق هنا في أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب. فقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وهؤلاء أهل الكتاب هم الذين قال الله فيهم هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إذا نفهم هذه في ضوء ذلك فمعنى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يفسرها قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ما هو هذا الأمر؟ إما أنه واحد الأوامر وإما أنه واحد الايه الامور. اما واحد الاوامر يعني اما المفرد امر جمعه ايه اوامر او مفرد امر جمعه امور واضح. فعلى القول الاول بان الامر هو واحد الاوامر يعني الذي هو ضد النهي كما هو الامر المذكور فاعفوا حتى ياتي الله بامره يعني يوحي لكم الامر بايه مثل تاريخه وعدم العفو والصفح حتى ياتي الله بامره يعني الامر الذي هو ضد النهي وهو المقصود بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأن الأمر هو واحد الأمور فهو ما صرح الله به هنا في سورة الفتح يعني مما أوقع اليهود من القتل والتفريق بقوله هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألقاب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم إلى آخره. فإذا قوله فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره مرتبط بقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهو هذا الأمر الموعود به وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يقول الشيخ عقيل السالم رحمه الله منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هزيمة اليهود ومفهوم المخالفة يدل على أن العكس بالعكس يعني الرعب الهزيمة تكون بسبب الرعب وأيضا الطمأنينة التي هي ضد الرعب تكون سببا من أسباب النصر كما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومنها قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا الموقف لا شك أيضا أنه آية من آيات الله وهي أدنى دليل على هذا المعنى الذي نذكره وهو أن السكينة سبب النقص والروح سبب الخوف. فاثنان اعجلان يتحديان قريشا بكاملها بعجبها وعذبها فيخرجان تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار في صدفه الليل وياتي الصدف على فم الغار بقلوب خانقه وسيوف مصلكه واذان مرهفه حتى يقول الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الطمأنينة والسكينة ما بالك باثنين الله ثالثهما. ايضا وقع نفس الامر في غزوه بدر حينما يقول الله تبارك وتعالى فاستجاب لكم اني مردكم بالف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء الى اخره. طبعا استجاب الملائكه لتطمئن به قلوبهم وانزال او النعاس به امنه منه تبارك وتعالى. وتم كل ذلك بما ربط على قلوبهم وربطنا كما ربط على قلوب اهلك وربطنا على قلوبهم اذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض الى اخر الايه. فهذه اثار الطمانينه والسكينه والربط على القلوب الذي نستدل عليه بمفهوم المخالفه في قول هنا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. جمع الله سبحانه وتعالى المنطوق والمفهوم في قوله اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنص على الطمانينه بالتثبيت في قوله فثبتوا الذين امنوا ونص على الرعب فقال فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فكانت الطمانينه تثبيتا للمؤمنين والرعب زلزله للكافرين. وفي حديث جبريل لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه الى بني قريظه قال اني متقدمكم لازلزل بهم الاقدام. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ويعني هذا المعنى الذي نجمع حوله الان معنى تاثير الحاله النفسيه والايمانيه والقلبيه على الانجاز في ساحه القتال. ومن ثم في الحروف الحديثه تصل لهذا المعنى هو لان طبعا السيفه ليس بذاته فقط وانما هو ايضا بضاربه وضاربه نفسه لا قيمه له الا اذا كان عنده شجاعه وقوه وطمانينه وسكينه. فالان يعرفون ما يسمى بالحرب البارده استعمال سلاح الاغلاق والقاء منفذات كما نسمع في بعض الحروب تلقى منفذات تدعو الناس للاسلام والى عدم المقاتله وانهم لا يملكون لانفسهم شيئا وانهم لا محاله مهزومون فعليهم ان يكتبوا كل هذه الحروب الحروب البارده حتى يلجأ إليها أيضا من المتصارعون في حلبات الملاكمة وكذا وكذا من التصريحات يحاول أن ينشر الرعب في قلب من يريد أن يوهن عزيمته بالحرب الباردة. من الحرب الباردة مثلا ما سلكه الكفار أو أهل الكتاب حينما وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واذكروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع منكم. هذه حرب نفسيه ايضا حرب بارده يامرون بعضهم ان يدخلوا في الاسلام في اول النهار ثم يرتدوا عنه في اخر النهار كنوع من الحرب البارده والزلزله في المؤمنين حتى يقولوا ما وجدنا في هذا الدين خيرا دخلناه فما وجدنا فيه خيرا. نوع من الحرب البارده والحرب النفسيه. ويقول الله تبارك وتعالى محذرا من هؤلاء من هذا النوع من الحرب يقول تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم معوقين المنافقين الذين يندسون وسط المسلمين فيكون فيهم الإرجاء والشبهات والتفكيك وروح الإنهزامية بين المؤمنين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الانفاق بهذا الإرجاف والتعويق والتطبيق يكون له أثر خطير على المسلمين. يقول تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليهم بالظالمين. ولما اشتد الامر على المسلمين في غزوه الاحزاب وبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام ان اليهود نقضوا عهدهم ارسل اليهم من يستطلع خبرهم واوصاهم انهم راوا غدرا الا يصرحوا بذلك يعني ما يجوز امام المسلمين ويخبره بالحقيقه، لكن امام ايه؟ تعرضه بالكلام ما تصرحه بذلك، وان يلحنوا له لحما حفاظا على طمانينه المسلمين وابعادا للارزاق في صفوفهم. بجانب ذلك يعني بين الله سبحانه وتعالى اثر الدعايه الحسنه او الاعلام الخير في قوله تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم. هنا ايضا صحيح هو استعداد مادي، لكن الهدف منه ايه؟ نفسي، حرب بارده ايضا. كان بالفعل يعني هذا الاستعداد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم. فخرج جيش أسامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وعند ترخص الأعراب هذا الخروج كان له الأثر الكبير في إحباط نوايا المتربصين للمسلمين، وقالوا ما أنفذوا هذا البعث إلا وعندهم الجيوش الكافية والقوة اللازمة. أيضا ما أجراه الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عملي، لأن الله سبحانه وتعالى قلل كل فريق في أعين الآخرين. يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلف إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فكان أن ننبه إلى أمر بما يتعلق بقراءة قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. أما الأقراء قرأوها يخربون بالتخفيف من أخرب يعني يهجمون. وقرأ السلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بالتشديد من التخريب. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك الشيء خرابا لغير ساكن، وذم النظير لم يتركوا خرابا وإنما خربوها بالهجمة. يؤيد القول تعالى بأيديهم وأيدي المؤمنون. فقال آخرون: التخريب والإخراب بمعنى واحد والتشديد بمعنى التخفيف. وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الخشب والعمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. وعن ابن زيد أيضا قال: كانوا يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم. يعني كما فعل في سيناء وغيرها أي مكان ينسحب منه يخربون الأشياء حتى لا يتسع فيها من يأتي بعدهم. وقال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسد المسلمين أن يسكنوها فخرروها من داخل وخرر المسلمون من خارج. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي استعظوا يا أصحاب العقول والأنباب. وهذا فإلى من مسؤولة به على خضية الكياس، هذا الآية من مسؤولة به على خضية الكياس، يعني فيتوا حوالكم على هذه الأحوال. وقيل: يا من عاين ذلك ببصره، فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالفصول من الله فأنزلهم الله منها، ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان ينصرهم، ومن وجوهه أيضا أنهم هدموا أموالهم بأيديهم، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السعيد من وعظ بغيره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أنه قضى أنه سيجليهم عن دارهم وأنهم يبقون مدة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن. هذه حكمة استبقائهم لأن غيرهم أبيدوا وكثروا. أما هنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه يقضي عليهم بالجلاء عن دارهم وأنهم يبقون مدة، يعني كل مدة في هذه المدة يؤمن بعضهم ويدخل في الإسلام ويولد هؤلاء المؤمنين من يكون أيضا مؤمن، أو يولد من يهود الكفار من يصير مؤمنا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة. والجلاء مفارقة الوطن، يقال جلى لنفسه جلاء وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج، وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا من وجهين، كلاهما يعني الجلاء والإخراج كلاهما من حيث المعنى الإبعاد في معنى الإبعاد، لكن هناك فرقان بينهما. الأول أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، الجلاء يكون مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد، يعني ينفى، يعني يبقى أهل وولد في الوطن لكن ينفى هو إلى الخارج، هذا الإخراج. لكن الجلاء لابد أن يكون مع الأهل والولد، أما الإخراج فقط بقى يعني مع بقاء الأهل والولد. الفرق الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد وجماعة، قاله الماوردي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما نهاهم عنه من الفساد ونقض الميثاق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يعني شديد العقاب له في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، المشاقة العصيان، ومنه شق العطاء بمعنى المخالفة. وهذا يدل على أن الله تعالى أوقع ما أوقعه بذل النظير من إخراجهم من ديارهم وتخريب بيوتهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، فالمشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم. ولا شك أن مشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الهلاك ويعني التخريب. ويقول أيضا: وهكذا اليهود فإن باءهم الدفين هو الحسد والعجب بالنفس، فجرهم من الكفر ووقعوا في الخيانة، وكانت النتيجة القتل والطرد. فمشقة اليهود هذه هي من الإفساد في الأرض الذي نهاهم الله عنه وعاقبهم عليه مرتين، وكهزمهم إن هم عادوا للثالثة عاد للانتقام منهم، وإن عدتم عدنا. فإذا جاء وعد أولى هنا بعثنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولى هنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاءت خلال الديار وكان وعدا مسؤولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليتوبوا، يعني الثانية من المرتين، ليتوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد في الأرض عدنا لتصليح عباد لنا ولبأس شديد عليكم ينتقمون منكم. وها هم قد عادوا في الخيانات التي حصلت منهم للنبي عليه السلام، وشاقوا الله ورسوله، فسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. فقوله تعالى وإن عدتم عدنا لم يبين هل عادوا للإفساد في المرة الثالثة أم لا، لكن هناك آيات أخرى تدل على أنهم عادوا فعلا للإفساد، يعني هاتان المرتان مضتا لكن عادوا بالفعل، يعني عدتم عدنا. فكيف عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم فسادته ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة؟ فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وجرى على بني قريظة وبني نظير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسلب والإبلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الجلة والمسكنة. من الآيات التي تدل على أنهم عادوا بالإفساد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقال تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وقال تعالى ولا تزال تصطلع على خائنة منهم. من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الانتقام منه لما عادوا إلى الإسلام بمحاولة اغتيال الرسول عليه السلام ونقض العهود والمولاء المشركين والاتفاق السري مع المنافقين في المدينة وكل ذلك عاد إلى الانتقام منهم في وذلك في هذه الآيات سورة الحق هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق إلى قوله تعالى فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا مبين أنه عاد إليهم بالانتقام لما عادوا إلى الإسلام وإن عدتم عدنا. قال وأنزل الذين كفروا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم إلى آخر الآية. فالمشقة التي وقعت من اليهود تخالف المشقة التي وقعت من غيرهم. فكان تخلف الحكم عمن شاقوا الله ورسوله من غير اليهود لتخلف بعض العلة في الحكم. فليس كل من شاق الله ورسوله يقابل بهذا التحريف لكن المقصود هنا بالذات من ايه من اليهود صدرت منهم مشقة تقتضي هذه العقوبة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاتحين. ما قطعتم من لينة ما أعرب ما ما قطعتم من لينة أبحث عن أخ اللي هو دائما يحل المعضلات اسمه موجود ما قطعتم من ما المفعول به ما قطعتم ما في محل نص بقطع لأن الله قال إيه أي شيء قطعتم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقض العهد لمعونة قريش عليه يوم رقد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها وكان المقصود يعني إما أن الصحابة قطعوا هذه النخيل يعني إما بأمر من الرسول عليه السلام أو أنهم فعلوا وأقرهم على ذلك يعني كان هذا إما لإضعاف اليهود وإلقاء الهيبة في قلوبهم وإما لتوسيع المكان بقطع النخيل حتى يتمكنوا من يعني مقاتلتهم فشق ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل الكتاب قالوا يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض ففق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلف المسلمون حزنوا واختلف فقال بعضهم لا تقطعوا مما أفاء الله عليك يعني هذا النخل في كل الأحوال هو لنا فإن كان لنا فلماذا نقطعه وقال بعضهم اقطعوا لنغيرهم بذلك فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم كمان أن كلا الفريقين اجتهد وأقام كلاهما على صواب فأخبر أن قطعه وتركه إنما هو بإذن الله بإباحة الله تبارك وتعالى فذلك بعض رفع عنهم هذا الشعور بالحرج ما قطعتم من لينة نخلة إلا عدو لينة تطلق على كل النخل ما عدا العدو العجوة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى وإلى حد بإذن الله وليرضي الفاسقين. وهذا النخل كان في مكان يسمى البويرة وهي بستان يقع في الجنوب الغربي من مسجد قباء. أيوة. تحرك كثير في قوله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله يعني بالإذن القدري والمشيئة الإلهية، كما في قول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه. فهذا كلام ابن كثير. ابن كثير يرى أن الإذن إذن إيه؟ كوني قدري. يقول في خطية سالم رحمه الله: والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي، هو إذن شرعي إرادي، وليس فقط الإذن، وليس الإذن الكوني القدري. يقول: وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما نوع الإذن هنا سورة الحج؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا شرعي. فكذلك هذا الإذن من ذاك الإذن. فبإذن الله يعني بإباحة الله أن تغيظوا هؤلاء المشركين اليهود بحق نخيلهم. فلأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به، وأن ما يتم إلا به فإنه يؤمر أيضا بهذا السبب. والحصار نوعا من القتال، ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية، لتمام الرؤية، لأنه في نخيل ممكن يختلفون فيها يدخلون يدخلون إلى آخره، لكن ربما كان هناك مصلحة في قطع النخيل حتى تكون منطقة مكشوفة ويدخل الرؤية، أو لإحكام الحصار عليه، أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته. وقد يكون فيه إثارة له ليندفع في حمية، بالذات ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصوله ويدخل القضاء عليه إلى غير ذلك من الأغراض الحربية، والتي أشار الله تعالى إليها بقوله: وليخزي الفاسقين بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون دخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفعها. وعلى كل فالذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإجهاد الأنفس، إذا أذن الله بالقتال هؤلاء فلا يأذن بإحراق أموالهم، ويمكن وما يترتب على هذا القتال من سبب وغنائم لا يمنع بمثل قطع النخيل إن لزم الأمر. ويمكن أن يقال: إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله أذنه. يعني هذا يكون قريبا مما فعل الخضر في السفينة. الظاهر أن الخضر كان يكتب في السفينة حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها الزهر لها لقد جئت شيئا إمرا. فالخضر يعني لما خرقها أراد أن يعيدها بإسلاك بعضها ليستخلصها من انتقام الملك إياها، وقال: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. أيضا اعترض المشركون على المسلمين حينما حصل القتال في الشهر الأشهر الحرم، كلاما كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل، واضح كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير وفضل عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في وقعة نخلة ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام. ما كان المسلمون متأكدين من إيه من دخول الشهر الحرام، واتهموهم باعتداء على حرمة الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قتلون أيها المسلمون في الشهر الحرام. فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا، لأن القتال في الشهر الحرام كبير، كل قتال فيه كبير، فهذا أمر كبير وأمر عظيم وخطير. وطبعا بالمناسبة احنا مقبلين الليلة على أول ليلة في شهر رجب وهو من أشهر الحرم، فينبغي الحذر الشديد من أي معصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إنها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فينبغي الاحتراف الشديد من أي نوع من الظلم أو من المعاصي لمراعاة الإيه يعني الأشهر الحرم، بس يحرم في القتال المعاصي فيها قد تضاعف يعني عقوبتها لان لها فضله عند الله. ونحن النتيجه اننا نهجر الان التصويب الهجري الناس لا تتخذ في طلب الثمر حرام غير لا المؤمن الذي يفقه عن الله كلامه ينبغي ان يحترز في الاكثر الحرم عن اي معصيه فلا تظلموا فيهن انفسكم. هو النهي عن ظلم النفس بالمعاصي او غيرها او ظلم الاخرين ما هو موجود في كل وقت لكن هو يزداد حرمه في الايه بحرمه الزمان وهو الاكثر الحرم فلنلتفت جميعا الى هذا المعنى. المهم يقول فاجابه الله تعالى بموجب ما قالوا بان القتال في الشهر الحرام كبير ولكن ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله يعني انتم ايها المشركون تريدون المحافظه على حرمه الشهر الحرام فما ارتكبتموه عنه انتم اشد من القتال الذي ارتكبه المشركون في الشهر الحرام من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام فاخراج اهله منه وهم المشركون اكبر عند الله والفتنه عن الدين اكبر من القتل الذي تستنكرونه من المسلمين. هكذا هنا ايضا لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعاظوا على المسلمين ايقاع الفساد باتلاف بعض المال فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سجل هذا المعنى كعب ابن مالك يذكر اجلاء بني النضير وقتل ابن الاسرى يقول لقد لقد خذيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو طرف يدور وذلك انهم كفروا برب عظيم امره امر كبير وقد اوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير. الى ان قال فلما اسربوا غدرا وكفرا وجذبهم عن الحق الثغور ارى الله النبي براي صدق وكان الله يحكم لا يدور فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. أي نعم. فإذا الإذن في قطع النخيل الأقرب أنه إذن شرعي أنه إذن شرعي ويمكن أن يقال هو عمل تشريعي إلى ما دعت إليه الحاجة ليمثل أو يمثل ما دعت الحاجة هنا إليه. يقول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من نيهة أي من نخلة من نخيلهم إغارة لهم ما قطعتم من لينة نخلة ويطلق كما ذكرنا على النخل كله إلا العجوة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها يعني سواء قطعتموها ما قطعتم أو ما تركتم من النخيل فبإذن الله بأمر الله ورضاه لأن ذلك ليس للعبث ولا للإضرار بل لتأييد قوة الحق وتطلب أهله وإرهاب المبطلين وإجلابهم كما قال تعالى وليخزي الفاسقين لما فيه من إهانة العدو وإضعافه ونكاهته. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى ذكر علماء الأحبار وأئمة السير أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووازعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم مع هذا مع هذا القسم الأول يعني لا معه ولا عليه يأمن جريمهم ولا يعني يكونون معه. يقول قسم صالحهم ووازعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونقموا له العداوة وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه صلى الله عليه وسلم. ثم من هؤلاء القسم لا حاربوه ولا يعني عاهدوه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطل ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه تبارك وتعالى فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة فكان بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. أول طائفة نقض العهد بنو قينقاع فأخرجهم من المدينة، ثم نقض العهد بنو النضير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني هانئ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فتأمروا على قتلهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه، فانسجد لذلك عمرو بن جحاش بن شعب أحدهم، وقعد ليلقي عليه صخرة، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة، وأمر بالتهيؤ لحرقهم، ثم سار بالله حتى نزل بهم فحصرهم في الليالي، فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها، ثم خرف الله في قلوبهم الرعب. لما خرف الله الرعب في قلوبهم هم الذين طلبوا الجلال، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استحملت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاة بابه عن العشرة على الباب، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة يضعها حيث كان، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سهل بن حريث وأبا تجانة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، يامين ابن عمير بن سعد وأبو سعد ابن وهب، أسلم على أموالهما فأحرجاها. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من سألي، يعني ما أراد خطه، فجعل يامين ابن عمير لرجل جعلا على أن يقتل له عمرو بن جحاش، فقتله فيما يزعمون. ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته، وما سلط به عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيه. يعني هذا فيما يتعلق بقوله: ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها تبيدي الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الضمير في قوله تعالى هنا منهم، وما أفاء الله على رسوله منهم، يعود إلى بني النضير. والفيء هو الغنيمة بدون قتال. مال الفيء هو في مال الغنيمة وفي مال الفيء. مال الفيء الذي يؤخذ من المسلمين بدون قتال أو من الكفار بدون قتال. يعني سواء قروا وتركوه أو كما حصل هنا في هذه الحالة. كله. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، وبعض العلماء قالوا ان كلمه الفيء ما اساء الله الفيء من ايه؟ من الارياع، فيعني رجع. فالارياع بمعنى ان هذا المال الذي خلق الله سبحانه وتعالى انما خلقه ليعبد به وليستعمل فيه طاعته، واضح، فيما احل لا فيما حضر. فبما ان هذا المال رجع الى المسلمين الموحدين المجاهدين، ورجع الى اهله الذين يستحقونه، ويقال على ذلك بقراءه بقران منسوخ: إنما أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. يعني لما كان إخراج اليهود مرده إلى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيه غيره. يعني بالذات هنا في حديث بني النضير، بما أن المسلمين لا قاتلوا قتالا حقيقيا، وربما كان هناك مبادئ قتال، لكن ما حصل قتال. كان اليهود على غاية اليقين بأنهم مانعتهم حصونهم من الله، وكان المسلمون أنفسهم لا يؤمنون على الإطلاق أن يهزموا اليهود لشدة منعتهم وعدتهم وقوتهم. فمن الذي هدم اليهود؟ الله سبحانه وتعالى بأن خرج في قلوبهم الرعب وبأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذنب بالذات لا يقسم إلا بما يعني يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيه غيره. أي نعم. قال العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلص في سورة الأنفال، قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ناقة كنفه من حي بني النضير لا من الغنائم. فساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لهما: إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال عز وجل: ما أفاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه، ما تعقتم أنتم فيه، فما أوجدتم عليه من خير ولا فساد، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن الله على كل شيء قدير.